ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في كتاب إصلاح الصلاح للشيخ الفاضل أبي معاذ طارق، الكلام اليوم بإذن الله تعالى على المنكر، فننظر ماذا قال فضيلة الشيخ طحان رضي الله تعالى، وبماذا علق عليه فضيلة الشيخ طارق حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنكر، قال المؤلف الفاضل: تعريفه اصطلاحا، عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، أشهرها تعريفان، وهما: واحد، هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره، ومشى على هذا التعريف البيقوني في المنظومات، فقال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. اثنان، هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول، وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. قلت: أكثر أهل العلم على أن المنكر من الحديث هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. قول لا يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية يدل على أن هذا الراوي قد يكون أهلا للتفرد ولكن ليس بمثل هذه الرواية، حيث وجد في هذه الرواية معان يصعب أن يتفرد بها مثل هذا الراوي، قد يمكن أن يتفرد بها غيره، قد يمكن أن يتفرد هو بغير هذه الرواية مما لم يوجد فيه من المعاني ما وجد في هذه الرواية بعينها. فمثلا قد يكون الراوي ضعيفا في الأصل في تفرده أنه منكر، وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا ولكن تفرده مثلا عن بعض مشايخه الذين لم يثقل حديثهم ولم يعرف هو بمجالسة هؤلاء المشايخ والتخصص في أحاديثهم، فهو إن تفرد بحديث عن هؤلاء المشايخ يكون الحديث منكرا، لا لكونه راويا ضعيفا بل هو ثقة، ولكنه راجع إلى أن هذا الراوي الثقة ليس هو في هذا الشيخ الذي تفرد بالحديث عنه بقوي، لأنه ليس من أصحابه العارفين بحديثه المتخصصين فيه، فحينئذ يكون قد وجد في هذه الرواية معنى يصعب معه أن يتفرد هذا الراوي بالرواية. وإن كان هذا الراوي نفسه إن تفرد عن بعض مشايخه الذين عرف أحاديثهم ودرس أحاديثهم واهتم بأحاديثهم، قد يكون حينئذ تفرده مقبولا ومحتملا ولا يكون منكرا. إذن المنكر هنا ليس راجعا فقط إلى الراوي، بل راجع أيضا إلى الرواية وإلى مدى أهلية هذا الراوي المتفرد بها لأن يتفرد بها أو بمثله. لكن الحافظ ابن حجر جعل المنكر اسما لا يطلق إلا على الحديث الذي جمع بين وصفين: الوصف الأول أن يكون راويا ضعيفا فلا يكون ثقة أو صدوقا، أن يكون راويه ضعيفا فلا يكون ثقة أو صدوق. الوصف الثاني أن يخالف هذا الضعيف أحد الثقات أو أحد أهل الصدق، فإن جاء الضعيف برواية خالف فيها الثقات أو أهل الصدق حينئذ يكون حديثه منكرا. فهكذا قيد المنكر بهذين الشرطين.
طيب، الكلام بارك الله فيكم على المنكر كما سمعتم، وقد نقل عن فضيلة الشيخ الطحان تعريفه للمنكر بقوله: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة. إذن قد وقف الشيخ على مثل هذه التعريفات، ويعلم أن المحدثين قد اختلفت كلمتهم في تحديد المنكر أو في إطلاق النكار على الرواية. قال: وهما بتعريفات متعددة، أشهرها أي من تلك التعريفات، فهو يرى هناك تعريف وذكر من أشهرها الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيما إذا تفرد بالرواية من فحش غلطه أو كثر خطأه أو فحش غلطه وظهر فسقه. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر وعزاه ونسبه لبعض أهل العلم. وذكر التعريف الثاني وهو الضعيف إذا روى رواية خالف فيها من هو أولى منه. الشيخ طارق حفظه الله قال: قلت أكثر أهل العلم على أن المنكر من الحديث هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. هذا الذي قاله الشيخ طارق يعتبر وضع حدا للخبر المنكر أو لكلمة المنكر وما هو المنكر في إطلاق العلماء. فقال أكثر العلماء على أن المنكر من الحديث هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. نعم، كثير من المحدثين كما نقل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد ولم يروي الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة في الحديث، إلا أن يكون المتفرد ممن كثرت روايته وكثر حفظه واشتهرت عدالته وكان من المكثرين كالزهري ونحوه، فإنهم قد لا يعدون ما يتفرد به منكرا أو لا يقولون إنه لا يتابع على هذه الرواية، ويستنكرون في بعض الأحيان كذلك ما يتفرد به بعض الثقات. ولكن هذا وإن نقله الحافظ ابن رجب عن بعض المتقدمين أو عن كثير من المتقدمين، فلا نستطيع أن نقول أن المتقدمين في هذه النقطة وفي هذه المسألة بالتحديد يسيرون على نسق واحد أو على منهج واحد، ولكن لهم في ذلك أمور واستعمالات، ولبعضهم في ذلك نقد خاص، لهم في ذلك نقد خاص، فيحيى بن سعيد يختلف في ذلك عن أحمد، يختلف في ذلك البرديجي، يختلف في ذلك أبو حاتم، يختلف في ذلك أبو زرعة رحمه الله تعالى. إذن فالكلام في إطلاق النكارة والحكم على تفرد الراوي لا نستطيع أن نقول هذا أمر عام يدخل فيه عمل المتقدمين جميعا أو أكثر المتقدمين، ولكن نخرج من ذلك أن استعمال المتقدمين للمنكر وإطلاقهم للنكارة فإنه يأتي على أمور مختلفة، ولذلك اختلفت كلمة العلماء في تعريف المنكر من الناحية الاصطلاحية، من الناحية الاصطلاحية. ولذلك أنا أقول هنا لفضيلة الشيخ طارق، من سلفك ومن الذي سبقك بهذا التعريف في قولك هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية؟ هل يستطيع أن يقول هذا تعريف يحيى بن سعيد هو تعريف أحمد بن حنبل أو هو تعريف ابن رجب أو تعريف الحافظ ابن حجر أو هذا الاصطلاح أنا الذي وضعته؟ فليقل. أما أن يقول لا هو ليس الاصطلاح، واصطلح بدلالة قوله قولنا يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد مثل هذه الرواية، يدل يعني ذهب الآن لشرح هذا الاصطلاح. فنحن نريد أن يكون هذا الاصطلاح حتى وإن كان هو قد جمع ما رآه صنيعا للعلماء، فنقول هل فات هذا الصنيع العلماء المتأخرين؟ قال نعم قد فات، أكيد ما فات حتى ابن رجب الذي ينحى في بعض الأحيان إلى نفس هذه النقطة أو نفس هذا السير في هذه النقطة. مثلا ابن رجب رحمه الله تعالى نفسه ذكر أنه لم يقف لأحد من المتقدمين على حد للمنكر، صرح بذلك ابن رجب كما في كتابه شرح العلل، قال ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ. إذن ذكر ابن رجب أن المتقدمين لهم في كل حديث نقد خاص، لهم، هذه نقطة لابد من الوقوف عندها، لهم في كل حديث نقد خاص. إذن قد يحكمون على مثال بنكارة ولا يحكمون على صورة أخرى. هناك راو يتفرد بالرواية، لابد من النظر هل تفرد أم لا، بمعنى تابعه أحد على هذه الرواية أو لم يتابع. الأمر الآخر، هل هو من المكثرين أم ليس من المكثرين، هل هناك شواهد لهذا الخبر أو ليست هناك شواهد لهذا الخبر. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في استعمال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك في طريقة البرديجي وكذلك في طريقة يحيى بن سعيد كذلك في طريقة القطان كذلك في طريقة هؤلاء العلماء، تجد أنهم لا يستنكرون الحديث لمجرد تفرد الثقة، لا يستنكرون الحديث لمجرد تفرد الثقة، وإلا لو كان مجرد تفرد الثقة علة فكم مهائل من الحديث سيحكم عليها بالنكار. ولو جئنا نحن ننظر في إطلاق العلماء للمنكر، في إطلاق هؤلاء الذين سميت للمنكر، فإنك لن تقف على أمثلة كثيرة بالنسبة لكم الحديث المروية من ماذا؟ من الثقات. إذا مجرد تفرد الثقة عن الثقة لا يعدونه دائما ماذا؟ منكرا، وإنما قد يستنكرون تفرد الثقة عن الثقة إذا لم يعرف هذا الحديث من طرق أخرى ولم يكن له مصدر آخر، وذلك إما لعدم وجودهم كذلك شواهد تشهد لهذا الحديث، أو ليس هناك عمل بمقتضى هذا الحديث أو بمقتضى هذه الرواية، وليس هناك ما يستأنس به مع شيء في متنه أو في شيء في الإسناد. فعند ذلك إذن الحكم بالنكارة هنا بعد نظر طويل ليس فقط لمجرد تفرد الثقة عن الثقة، هذه طريقة. الأمر الآخر، هل كل المتقدمين على هذا الوضع؟ لا، عمل البخاري وعمل إمام مسلم عمل صاحب الصحيحين على خلاف هذا النقد، بمعنى ليس كل تفرد ثقة يحكم عليه بالنكارة عند البخاري وعند مسلم، وإلا فكم من الأحاديث التي انتقلت حتى على البخاري بالنكارة وهي في صحيح البخاري، مثل حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وفيه خالد بن مخلد القطوان، وسيأتي التنبيه على هذه النقطة. لكن أنا أريد أن أتكلم في نقطة النقطة في كلام الشيخ طارق. أولا تعريفه للنكارة، نريد من سبق في فضيلة الشيخ بهذا التعريف، وهل هو اصطلاح خاص بك أو استفدت بعد اجتهاد من تتبعك لكلام أهل العلم، هذه أولا. وهل أنت من أهل الاصطلاح بمعنى وضع الاصطلاحات إلى آخره دون أن يسبقك أحد من أهل العلم أو لا؟ فإن قال هذا اصطلاح البرديجي فكان ينبغي أن نعيدنا إلى اصطلاح البرديجي، أو هذا اصطلاح ابن رجب، أو هذا اصطلاح أحد المتقدمين من قبل، فعندنا كلمة هذا الناقد الجهبذ العالم الإمام ابن رجب رحمه الله، وهو الذي ينقل لنا ويقول أنه لم يقف لأحد من المتقدمين على حد، لماذا؟ للمنكر من الحديث، ولم يقف على تعريف في ذلك إلا ما سيأتي عن أبي بكر البرديجي. الأمر الآخر، لو نظرنا حتى في تعريف فضيلة الشيخ طارق في قوله أكثر أهل العلم على أن المنكر من الحديث هو الحديث الذي يتفرد به الراوي، نعم أكثر أهل العلم أنهم قد يحكمون على التفرد بأنه ماذا؟ يعدونه منكرا، لكن بهذا القيد فقط الذي ليس آلا للتفرد بمثل هذه الرواية، هذا ليس ضابطا وفيه توسع. وما هو الحد في ذلك؟ ما هو الحد وما هو الضابط الذي ليس آلا للتفرد بمثل هذه الرواية؟ وهل يدخل في ذلك تفرد الراوي الذي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه؟ ماذا تقول في تفرد الراوي فاحش الخطأ والغلط؟ هل يعد ما رواه منكرا أم لا؟ وأنت ذكرت وقلت الذي يتفرد به الراوي، إذن لا تحكم بالنكارة إلا على ما تفرد به الراوي، كيف بالرواية الذي شورك فيها الراوي ولكنه خالف في متن أو في سند؟ فماذا نقول في رواية الراوي الذي خالف وهو من أهل الضعف ومن أهل الغفلة؟ هل نعد ذلك منكرا؟ الجواب نعم، سيعد ذلك الشيخ طارق منكر، وإلا لو ما حكمنا على هذا منكر كيف نحكم على تفرد الثقة بالنكارة ولا نحكم على تفرد الضعيف، أو عفوا على مخالفة الضعيف لغيره بالنكارة؟ هذه نكارة لا خلاف في ذلك. والشيخ طارق هو مؤيد الحافظ ابن حجر في حكمه على مخالفة الضعيف بالنكارة، ولكنه يعترض فقط في نقطة ماذا؟ لكن الحافظ جعل المنكر اسما لا يطلق إلا على الحديث الذي جمع بين وصفين. هو يعترض على الحافظ ابن حجر في تخصيص النكارة بمخالفة الضعيف لماذا؟ لغيره، في مخالفة الضعيف لغيره. هو قال هذا التقييد لا يساعد عليه صنيع أهل العلم، فإمة العلم عليهم رحمة الله يعبرون عن حديث بكونه منكرا إذا كان راوي متفرد به قد أخطأ فيه، وقد ترجح لهم أنه أخطأ فيه، سواء كان خطأ في إسناده فقط أو في متنه فقط أو فيه مبقى. إذن هو مقر أن مخالفة الضعيف لغيره تعد ماذا؟ منكرا، هذا ما فيش في خلاف، لا خلاف في ذلك. لكن ويريد أن يقول لقد تحجرت واسعا للحافظ ابن حجر وجعلت النكارة خاصة بهذا الوصف في رواية الضعيف، والأمر الآخر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. ونحن نقول أيضا بنفس لقد تحجرت واسعا فضيلة الشيخ طارق أيضا في قولك هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس آلا للتفرد به هذه الرواية، فيقول تدخل في ذلك أيضا الضعيف؟ لا، أنت ما قصدت ذلك ولا يظهر هذا من كلامك. فمثلا قد يكون الراوي ضعيفا فالأصل في تفرده أنه منكر، وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقة ولكن تفرده، لكن قولك إيه المعنى الذي ليس أهلا للتفرد؟ وبعدين الراوي الضعيف عندنا لم يتفرد، عندنا ضعيف خالف، عندنا ضعيف خالف، فيقول قال مثلا هذا من باب أولى، لا يسعفه كذلك هذا المعنى. إذا نعترض على هذا التعريف بمن سبقه أولا. ثانيا الحفاظ المتقدمون لهم نقد خاص في كل حديث، كيف نضبط هذا في هذا النص؟ وثالثا كنت قد اعترضت على الحافظ حصر النكارة في مخالفة الضعيف، فنحن ننتقد كذلك هذا التعريف لكونه حصر كذلك النكارة في هذا المعنى الذي وصفت، في هذا المعنى الذي وصفت، فنريد ما هو أعم من ذلك، يدخل فيه الضعف ويدخل فيه التفرد ويدخل فيه المخالفة، وليس كل تفرد يعد منكرا، لابد من التفرد، ولا بد كذلك من تلك المعاني التي ذكرت، عدم وجود المتابع، عدم وجود ما يستأنس به لهذا الحديث، وتقوم القرائن الدالة على أن هذا التفرد قد أخطأ فيه راوي، قد أخطأ فيه راوي، وليس كل متفرد قد أخطأ، ليس كل متفرد قد أخطأ، ولكن هناك خطأ، ما ضوابط هذه الأخطاء؟ هذه غير موجودة، وما معنى الذي ليس أهلا للتفرد؟ ليس أهلا للتفرد، ما هي ضابط عدم الأهلية؟ وإلى أي حد يكون هذا الروي ليس، ولماذا؟ هنا هذه النقطة أيضا مهمة، هذا الذي جعل، هل عجز ابن رجب وعجز الحافظ ابن حجر وعجز هؤلاء العلماء ومن تقدمهم أن يجعلوا ضابطا للنكرة؟ لم يعجز، لماذا ابن رجب يقول ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث؟ وذهب يأتي بكلام البرديجي، مع أن البرديجي كلامه كذلك في تقسيم النكارة ليس خاصا بصورة معينة، ولماذا لم يأتي ابن رجب فيضع ضابطا؟ لأن لها صور، أولا ليس جميع من تقدم على نسق وسياق وضوابط واحدة في الحكم بالنكارة، بل الشيخ والإمام نفسه لا نستطيع أن نقول الضابط عند الإمام أحمد في الحكم بالنكارة كذا، لأنك ستقف على أمثلة يمررها الإمام أحمد في التفرد، وأمثلة يحكم عليها بالنكارة، وأمثلة كذا وأمثلة كذا، لا تستطيع، لكن لك أن تقول من الممكن أن المنكر هو كذا، وهناك استثناءات وهناك صور أخرى، هناك صور أخرى، وتبين تلك الصور للطالب حتى لا يظن أن المنكر فقط هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، ولكن قد يأتي المنكر بتفرد الثقة الذي لا يحتمل معه التفرد مع وجود أمور أخرى، والأصل نبين للطلاب أن الحديث الذي رواه الثقة عن الثقة فهذا حديث ثابت صحيح ما لم ينقضه أحد من العلماء من المتقدمين، أما إذا وقفنا على حديث وإن كان بإسناد صحيح أو برواية الثقات عن الثقات ولكن قد أعله العلماء من قبل، فعند ذلك ننظر ما هو السبب، وإن لم نقف على سبب فعند ذلك نسلم لإما من المتقدمين، واضح؟ فكم من الحديث على هذا النحو، الحديث الذي فيه الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر إلى آخره، وكان من رواية قتيبة ابن سعيد، قد أعله العلماء أعلوا بالنكارة وقالوا هذا ليس من رواية قتيبة عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى، واضح؟ وقالوا مع أن قتيبة يقول أن الحديث فيه على ما سبعت من المحدثين مثل أحمد بن حنبل وفلان وفلان قد كتبوا ودونوا تلك العلامات، وقد حكم عليه الحاكم رحمه الله كما في المعرفة بالوضع، وحكم عليه غيره بالنكارة، حديث مثل هذه الصورة والرواه قتيبة، لكن يعل أبو داود ويعل الإمام الحاكم ويعل فلان ويعل فلان، ويأتي مثل إمام ابن القيم رحمه الله تعالى يدافع عن الحديث ويحكم عليه بالصحة، لكن عند ذلك لما ترى الجبال أو لقد أعلوه فنعل، لكن لو أننا مثلا أخذنا كذا حديث وجدنا حديثا ولم يقف الإنسان على أحد من المتقدمين قد أعله بالنكارة، وهو من تفرد وجد مثلا أن هذا الحديث قد تفرد به ثقة عن ثقة، فهل يكون في هذه الحالة نحكم عليه بالإعلال ونحكم عليه بالنكارة؟ هذه قضية فيها نظر. إذن ما الذي منع المتقدمين كما ادعى ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لم يقف على اصطلاح خاص وتعريف خاص وحد للمنكر عند المتقدمين؟ لأن الأمر ماذا؟ في نقد خاص وفي اختلافات كثيرة، وفي اختلافات كثيرة، فالانتقاد والاعتراض على الحافظ بمثل هذه الصورة مبين واضح، هذا أمر، الأمر الأول. الأمر الثاني، قال لكن الحافظ بن حجر جعل المنكر اسما لا يطلق إلا على الحديث الذي جمع بين وصفين، قد يكون الحافظ عرف جانبا من جوانب المنكر، عرف جانبا من جوانب المنكر. وليس معنى ذلك أن الحافظ رحمه الله يرى الحديث الذي رواه ثقة تفرد به عن شيخه وقد دلت الدلائل على وهمه وخطئه أنه لا يعده منكرا، قد يسميه، قد يحكم عليه بالضعف، قد يعله، بل قد يحكم عليه بالنكارة. وكم من الأحاديث نقل الحافظ في ترخيص الحبير أو في فتح الباري أو في غيره ويحكم على الحديث بالنكارة، وفي بعضها لا يسلم، لا يسلم. لماذا؟ لأنه ليس من باب أن دائما تفرد الثقة عنده، أن تفرد الثقة عنده تمام يكون صحيحا أو هكذا، لا، لأنه لا يرى علامة تدل على وهم هذا الراوي أو خطأه إلى آخره. وإلا فهاتوا كذا النكت المجلد الثاني، هنا في النكت المجلد الثاني صفحة 74 و600، هاتي شيء الحافظ هنا يقول: قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعبد. وأما قول المصنف والصواب التفصيل إلى آخره، ثم قال: ثم قال رحمه الله تعالى: فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مأجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. هذا ينقل عن إمام مسلم قال: قلت فالرواة موصوفون بهذا هم المتروكون. وهذا صنيع في إطلاق النكارة على مخالفة من فحش غلطه أو كثرت مخالفته، هذا صنيع الإمام مسلم. قال: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، ماذا حدث؟ خالف. إذا رأى هنا ماذا؟ المخالف. وهذا نقله الحافظ قال: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار. هذا استعمال رآه الحافظ ابن حجر، واضح؟ هذا استعمال رآه الحافظ ابن حجر. فمن أين؟ لكن الحافظ ابن حجر جعل المنكر اسما لا يطلق على الحديث الذي جمع بين وصفين. هذا ايضا صنيع للامام مسلم رحمه الله، وصنيع كذلك للبخاري، وهو صنيع كذلك للبخاري رحمه الله تعالى. امر اخر، الحافظ هنا ايضا لو نقرا الامثله، نعم
قرأ. الأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على المطلع، فمن ذلك حديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. قال: فقد أطلق المنكر على ما أخطأ فيه الثقة كما ترى، لأن هماما من الثقات المعروفين، ومع ذلك لما ترجح لدى الإمام أبي داود أنه أخطأ في هذا الحديث حكم عليه بأنه حديث منكر. وقد خرج النسائي أيضا هذا الحديث وقال: هذا الحديث غير محفوظ. وهذا مما يستدل به على أن الشاذ والمنكر مترادفان، لأن المحفوظ أكثر ما يطلقونه في مقابل الشاذ. ولا يقال إن النسائي لا يرى هذا الحديث منكرا بل شاذا، لأن المنفرد به ثقة من شرط الصحيح وصار حديثه بالمخالفة شاذا.
طيب إلى هنا الآن قوله فمن ذلك حديث همان، أي مما حكم عليه العلماء بالنكارة أو على تفرد الثقات بالنكارة ولم يلتفتوا إلى تقييد المنكر برواية الضعيف والمخالفة. قال والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على المطلع. هذا الكلام جاء عقب قول ماذا، لكن الحافظ جعل المنكر اسما لا يطلق على ماذا إلا على الحديث الذي جمع بين نصين. ما معنى والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على المطلع؟ يعني الحافظ لم يطلع على هذا، فات الحافظ أن يطلع على ذلك. الحافظ ليس مطلعا حيث فاته مثال أو فاتته تلك الأمثلة. العجيب أن هذا المثال ذكر الحافظ ابن حجر، وليس العجيب لأننا مددنا من هؤلاء العلماء. هذا المثال ذكر الحافظ ابن حجر، قال الحافظ رحمه الله قوله أي العراقي ونذكر مثالا للمنكر. ثم أورد حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في وضع الخاتم عند دخول الخلاء. هذا المثال الذي أورده. قال وقد نزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح. هذا قول العراقي، هذا مثال معروف، وقد حكم عليه أبو داود بالنكارة، واضح. وقد نزع في ذلك، لماذا؟ لأن الواد من الثقة رجال الصحيح. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ حجر يدافع عن أبي داود في ذلك، يعني مسلم في نكارة، لكن وجه الكلام توجيها آخر. قال والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج وهما، وإن كان من رجال الصحيح. لماذا؟ فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا. يعني تستطيع أن نقول هو مضاعف في ابن جريج، فيه ضعف، ولا نستطيع أن نقول في كل روايات عن ابن جريج، ولكن في بعض الروايات لوهمه، وهذا منها. قال لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبل، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغير هذا وغيره على ما جزم به أبو داود وغيره. هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا، يعني يريد أن يقول هناك علة في الحكم على الحديث بالنكارة، وذلك لضعف كذلك في هذا المتفرد. أما أن نأخذ ذلك على ثقة لم يغمز بمثل ما غمز به همام في روايات عن ابن جريج، ففيه ما فيه. هذا المثال فات الحافظ، الحافظ أيضا لا يخفى على المطلع، وغير المطلع، يعني حتى الذي يكتفي بهذه الكتب قد ذكر هذا فيه. قال وانظر الفوائد ما شاء الله، يعني أفادنا الحافظ فوائد جليلة أيضا في ذكر رواية همام عن جريج والسبب والعلة. قال هو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره. هذا وجه الحكم عليه بكونه منكرا، إذا ما فات ذلك الحافظ، ويعلم أن الثقة قد يحكم عليه على روايات التي تفرد بها بالنكارة، ولكن ليس لمجرد تفرد الثقة، ولكن ليس لمجرد تفرده بالرواية، وإنما لما يحف ذلك من قرائن وأمور. هذه الأمور وهذه ضعف همام في روايات عن ابن جريج. قال وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ، وحكم النسائي عليه بكون غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إن المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذ. هذا قضية أخرى ستأتينا، وهي قضية عدم التفريق ما بين الشاذ والمنكر، وهل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق. الشيخ طارق أيضا حشر هذه القضية في النص، مع أن سيأتي هنا بعد ذلك إن شاء الله. قال المؤلف الفرق بينه وبين الشاذ، يعني بين ماذا؟ المنكر والشاذ. ففي مجال، أنا لسه ما قرأت ماذا قال في ذلك، لكن في المجال. لماذا هنا حشر مرة ثانية؟ قال وهذا مما يستدل به على أن الشاذ والمنكر مترادفان، لأن المحفوظ أكثر ما يطلقونه في مقابل الشاذ، ولا يقال إن النسائية لا يرى هذا الحديث منكرا، لا يقال ليقصد يرد على الحافظ ذلك، يريد بذلك الجواب على الحافظ. طب لماذا ما قلت هذا فيه جواب على الحافظ؟ أو لمن استدل بقول الحافظ؟ لو قلت استدل بالحافظ، إذا الإنسان يرجع كلام الحافظ يرجع للمكت، فيجب المثال نفسه الذي أورده قد أورده الحافظ، فما الجديد؟ ونقف على الرد الذي رد به الحافظ، فكأننا ما ذكرنا أو لا فائدة في التمثيل بهذا المثال، لأنه صار محروقا خلاص، القضية احترقت عليه. قال ولا يقال إن النسائي لا يرى هذا الحديث منكرا بل شاذا، لأن المنفرد به ثقة من شرط الصحيح، وصار حديثه بالمخالفة شاذا. فإن النسائي رحمه الله قد أطلق المنكر أيضا على ما أخطأ فيه الثقة، وماذا في ذلك؟ احنا سلمنا ان قد انكر اطلق كذلك المنكر، لكن اطلق بهذا المثال عليه الشذوذ. حين اطلق قال الحافظ ابن حجر وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ اصوت، فانه شاذ في الحقيقه اذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفه صار حديثه شاذا. أنا مع الحافظ في ذلك، وأركن إلى كلام الحافظ أكثر ما أركن إلى كلام الشيخ طارق. مقلد؟ أيوة أنا مقلد، أنا طالب طويل من طلبة العلم، مقلد في ذلك الحافظ، ويقلد في كل شيء، لكن في ترجيح الحافظ وفي قوله، وهذا هو الظاهر الذي قصده النسائي. ولا مانع أبدا أن نقول نعم قد أطلق النسائي في مواطن أخرى على تفرد الثقة بأنه منكر، لكنه أطلق في هذا الموطن عليه ماذا؟ لكن لا يؤخذ من ذلك أن النسائي بهذا المثال الواحد لا يفرق بين الشاذ والمنكر بهذا المثال، قد وقد، لكن بهذا المثال فقط لا. أمر آخر، هل من حركة التصنيف فضلت الشيخ إن يعني أنت سيأتي بحث خاص بهذه القضية، لماذا قدمت وأدخلت في ضمن بحث النكارة الكلام في الشذوذ؟ وسيأتيك البحث بعد صفحات قليلة، وقد وسعت فيها أو قللت أو كثرت، سيأتي الكلام في ذلك. المهم أجاب الحافظ على هذا وهذا، وهذا المثال ما فات الحافظ، وهذا المثال قد ذكره كذلك الحافظ ابن حجر. واستفدنا من ذلك أن العلماء عندما أطلقوا النكار على هذا الحديث، فإن الحافظ لا ينازع أبا داود، بل دافع عن إطلاق أبي داود اسم النكار على هذا الحديث، ولكنه فهم من هذا الإطلاق ليس مجرد تفرد الثقة، ولكن بما ذكرته قبل قليل أن يكون هذا التفرد واضح، هو ثقة في الجملة أو ثقة على العموم، لكن عن هذا الشيخ أو في هذه الرواية خاصة قد علم وهم بما لا يدع مجال للشك، كما ذكرت في حديث قتيبة بن سعيد، وكما في هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن ذكر الحافظ ضعيف. إذن هو بمثابة الضعيف، بمثابة الضعيف، وهو هنا ثقة نعم في العموم، لكنه ضعيف في ذلك. واضح؟ نكمل وبعدين نأتي لكلام البرديجي وإلى آخر. نعم.
قال ولا يقال إن النسائي لا يرى هذا الحديث منكرا بل شاذا، لأن المنفرد عنه ثقة من شرط الصحيح وصار حديثه بمخالفة شاذة. فإن النسائي رحمه الله قد أطلق المنكر أيضا على ما أخطأ فيه الثقة، فقد روى في سننه حديث أبي الأحوص وهو ثقة من الأثبات عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة بن نيار مرفوعا اشربوا في الظروف ولا تسكروا. ثم قال النسائي هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه. وروى أيضا في سننه حديث مكي بن عبد الله.
هذا المثال ومثل به على أن النسائي قد أطلق النكارة على تفرد الثقة، فكونه قد أطلق الشذوذ على المثال الآخر فهو هنا لا يرى فرقا بين الشاذ وبين المنكر، وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر. أما هنا أطلق النسائي الخطأ في هذا الحديث فقال حديث أبي الأحوص وهو ثقة من الأثبات عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بردة مرفوعا اشربوا في الظروف ولا تسكروا. ثم قال النسائي هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم. هو ما قال هذه المقالة في سننه والله أعلم، وإنما نقلها المزي في تحفة الأشراف، فينظر في هذه المقالة وفي نقلها عن النسائي.
في الكبرى؟
لا ولا في الكبرى، ينظر الله أعلم ينظر. قال ثم قال النسائي هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. فالظاهر أيضا وإن حكم عليه الإمام النسائي بأن العهدة على أبي الأحوص قد تكون من سماك، قد تكون من سماك وقد تكون نكرة منه. وقال وسماك لأنه نص أيضا هنا قال وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين، فإذا كانت العهدة على أبي الأحوص فلماذا يذكر سماكا أيضا؟ يعني العهدة موزعة على هؤلاء ليس فقط على أبي الأحوص. قال وقال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه. إذن أين التفرد؟ هو شريك أيضا يخالفه ففيها أيضا مخالفة. قال وروى أيضا في سننه
وروى أيضا في سننه حديث مكيل بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فما؟ ثم قال النسائي هذا حديث منكر ومكير مأمور، عبد الملك بن سعيد قد روى عنه غير واحد ولا ندري ممن هذا. وقد قال النسائي في عبد الملك بن سعيد ليس به بأس.
هذا الأظهر والله أن هذا الحديث هو الذي في شكل وجود في السنن عامة مجد القضية. هنا ثم قال النسائي هذا حديث منكر وبكير مأمون وعبد الملك بن سعيد قد روى عنه غير واحد ولا ندري ممن هذا. هو نفسه يقول لا ندري ممن هذا، أي النكارة، أي النكارة، واضح. فإطلاق النكارة هنا على تفرد الثقة أيضا فيه ما فيه في هذا المثال وبالنسبة لهذه الأمثلة الحافظ قد ذكر أيضا أمثلة قال وإذا تقرر قول هذا أيضا لا يصبح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا للمنكر. وقد ذكر الحافظ العلائي في هذا المقام حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان فذكر حديث المواقع أهل في رمضان وذكر فيه الكفارة وقوله على أفقر مني، وزاد في آخر المتن وصم يوما مكانه واستغفر الله. قال العلائي تفرد بها كذا هشام بن سعد وهو متكلم فيه سيء الحفظ، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ، فمن دونهم فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلم، وليس عندهم هذه الزيادة. قلت وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام ابن سعد هذا وقال غلط هشام فيه، وأورد ابن عدي في مناكير هشام بن سعد، وقال أبو يعلى الخليلي أنكر الحفاظ حديثه إلى آخره، لكن هذا مثال في كذلك المخالفة. لكن لو سلمنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنكر النكارة، أطلق النكارة هنا على قضية المخالفة ورواية ضعيف المخالف، فماذا يقول الحافظ؟ ماذا يقول في إنكار العلماء على روايات بعض المتفردين؟ هل يقبلها مطلقا فيما إذا تفرد ثقة برواية ظهر بالقرائن والعلامات والدلائل أنه أخطأ في تلك الرواية؟ هل الحافظ يقبل ذلك؟ يقبل ويعلم في أمثلة كثيرة، واضح؟ سواء أطلق عليه منكرا أو خطأ أو وهما، إذا صنيع الحافظ كذلك أنه يعلم رواية الثقات وإن لم يخالف أو يخالف إذا ظهر بالدلائل والقرائن ماذا؟ خطأ الراوي، كما مر في حديث المثال الذي ذكره الآن، حديث كان النبي صلى الله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكم هائل من الأحاديث كذلك. وهناك أحاديث لا يقبل في ذلك الحال، ويرى أن الحديث وإن أعله فلان بالنكارة إلا أنه صحيح. لماذا؟ لأنه لم تظهر تلك الدلائل والقرائن الدالة على وهم وخطأ ذلك الثقة. وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين بعض من حكم كأبي حاتم في حكمه على حديث خالد مخلد قطان بالخطأ، وهو صاحب مناكير، وأمثلة أخرى سيأتي ذكرها. إذا ليس معنى أن فلان حكم بنكارة متن أنه يلزم بقية الحفاظ أن يحكموا بحكمه، واضح؟ فإن وجدنا حديثا حكم الحفاظ بنكارته فعند ذلك للمتأخر أن ينظر فيه، وأنا أرى أن يحكم بحكم الحفاظ. لكن ماذا لو اختلف الحفاظ من قبل؟ فعند ذلك للمتأخر أن يرجح بين كلامهم بحسب القرائن والدلائل التي يراها والردود التي يرد بها بعضهم على بعض. طيب، إذا قلت بارك الله فيكم أن الحفاظ والعلماء لا يستنكرون الحديث فقط لمجرد تفرد ثقة من الثقات، وإنما يستنكرون إذا لم يعرف من مصادر أخرى وبقرائن أخرى وبشواهد أخرى، وليس هناك ما يأنس له من العمل إلى غيره، وقد قام في الدلائل على خطئه ووهمه. ولذلك البرديجي رحمه الله في بعض كلامه قال إذا روى الثقة من طريق صحيح واحد لم يضره ألا يرويه غيره، لا يضره ألا يرويه غيره. إذن القضية ليست فقط هي مجرد تفرد، إذا كان متن الحديث معروفا يعني بعمل برواية بشواهد وليس مصادما كذلك، ولا يكون منكرا ولا معلولا، ولا يكون منكرا ولا معلولا. وهذا ما يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها، مش كل غريب يرد، لكن التي لا يعمل بها، التي قالها الناس، هجرها الناس، التي رأى الناس مخالفة. لكن إطلاق المنكر على كل تفرد ثقة عن ثقة أنا لا أظن أن ذلك هو مراد الإمام أحمد ولا القطان ولا البرديجي ولا من عمل كذلك بعملهم. ولذلك لابد من الجمع بين كلامهم في بعض الروايات وبين صنيعهم، فهم كذلك في كثير من الروايات التي تفرد بها الثقة عن الثقة يحكمون عليها بالصحة، يحكمون عليها بالصحة، وهذا موجود في كلام ابن خزيمة، وهذا موجود في كلام البخاري، وهذا صنيع البخاري، وهذا صنيع الإمام مسلم، ولا نصنم بين العلماء. واضح؟ ومنهج متقدم ومنهج متأخر، والدنيا ذهبت. هي القصة نفس الذين قالوا أن النكارة هي تفرد، هي مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، يرون كذلك أن الثقة إذا أخطأ وتفرد بهذه الرواية أن روايته منكرة، غريبة، ضعيفة، شديدة الضعف. ولا ما شاء الله، يعني ما كم من الأحاديث تمر علينا، والحافظ ابن حجر في هدي السارق، فتح الباري، وكذلك في تفسير الحبير، يحكمون عليه بالضعف. واضح؟ طيب ننظر، بارك الله فيكم، في كلام البرديجي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن رجب رحمه الله نقل من كلام البرديجي، والكلام طبعا طويل، لكن يظهر من كلام البرديجي أن البرديجي يطلق النكار على معان ثلاثة. المعنى الأول تفرد الثقة. الحافظ فقال: إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث، يعني متن الحديث، إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. قال ابن رجب معلقا على كلام البرديجي هذا، ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير هذا الطريق فهذا منكر. واضح؟ هذا إطلاق. فهذا من كلام البرديجي واضح في أن تفرد الثقة، حتى الثقة الحافظ قد يطلقون عليه ماذا؟ منكرا. طب هذا متى يا إخوان؟ هذا متى؟ هذا لا شك أن قام الدلائل وقرائن على الوهم والخطأ، وليس بعيد.
أقصد الشيخ ممكن موجود؟ البرديجي في هذا الموضع يقصد أنه حتى تفرد الحافظ
أن خلصت أنا أقرأ كلام. التفرد الثاني التفرد من الشيوخ، ويعني بالشيوخ هنا من دون الحفاظ، وفيهم طبعا يدخل فيهم الثقة ومن هو أدنى من الثقة. قال: وأما حديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي، ينظر في الحديث إن كان الحديث يحفظ من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن طريق عن أنس إلا من رواة هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. أنتم معنا؟ كان منكرا. قم لو من الشعر فوق الله قال إطلاق النكارة كذلك على الوهم والمخالفة. فالبرديجي قال أيضا في حديث رواه عمرو بن عاصم بن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي الحديث. قال البرديجي: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. قال ابن رجب: ونقل ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. فكلام أبي حاتم في هذه الحالة يدل على أن وهم عمرو بن عاصم كان سبب مخالفة من روى الحديث بغير هذا الإسناد، والله أعلم. إذن هذا كذلك إطلاق ثالث. هناك إطلاق المنكر كذلك عند ابن الصلاح، المنفرد المخالف لما رواه الثقات والفرد. وهناك أيضا ما نقله الحافظ عن الإمام مسلم في من كثرت منه المخالفة، عبارة الإمام مسلم رحمه الله في علامة المنكر، قال: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم. إذن هذه إطلاقات موجودة واستعمال من أهل العلم للمنكر. إذن نستطيع أن نقول أن المنكر وقع إطلاق المنكر في كلام المتقدمين على إطلاقات، فتفرد الثقة بل الثقة الحافظ وقع في كلام البرديجي أنه قد يحكم عليه بالنكار، تفرد الثقة وقع في كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه قد يطلق عليه النكار، وأشد منه الإمام يحيى القطان كان يتشدد كذلك في تفرد الثقة، حتى ربما يعود ذلك من أوهام. والأثر المشهور وسيأتي عن الإمام أحمد أنه قال يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، واضح، وهو حديث لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام، قال أحمد فأنكره يحيى بن سعيد. أحمد لم ينكره، إذا مش كل تفرد ثقة عند أحمد يكون منكرا وبينقل عن يحيى. قال فأنكره يحيى بن سعيد، فقال لي يحيى فوجدت به العمري الضعيف العمري تمام، يعني يحدث به عن نافع عن ابن عمر. قال أحمد لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. هذا موجود من كلام، لكن هل يؤخذ من ذلك إطلاق وقاعدة معينة من صنيع يحيى القطان؟ طبعا لا. كذلك هناك إطلاق النكارة على الغريب والروايات الغريبة التي لا تزول أو لم تأتيها متابعة، فإن زالت أو جاءت المتابعة زالت تلك النكارة، زالت تلك النكارة. وأيضا إطلاق آخر هو إطلاق الشيخين، فالبخاري ومسلم الثقة عندهما مقبول تفرده ما لم يأتي بما يخالفه أو تأتي روايات تخالف رواية الثقة، هذا إطلاق. كذلك هناك أنواع من الضعيف كالشذوذ والتفرد والإدراج والانقطاع والجهالة، قد يطلقون على ذلك كل ماذا أيضا لغط النكارة، وتفرد أيضا الصدوق والضعيف والأقل من الصدوق يطلقون عليه النكارة. كلام كثير في كلام العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون في ذلك النكارة، وهذا كما قلت في كلام المحدثين. أيضا مثل ما قال مسلم رحمه الله الحديث الكذابين والضعفاء يطلق عليه ذلك النكارة، الحديث المكذوبة إلى آخره. طيب، من الأمثلة التي قلت سأنقل ما جاء عن البخاري رحمه الله تعالى مثل حديث من عاد لي وليا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث القدسي. فهذا الحديث تفرد البخاري في إخراجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، فقد رواه الإمام البخاري، وفيه أيضا في بعض الروايات وما ترددت في شيء أو عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن، يعني عن نفس المؤمن عن أخذ نفسه أو قبض روحه، وأنا أكره مساءاته. قال الحافظ ابن رجب وهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة عن خالد، ليس هو في مسند أحمد، مع أن خالد مخلد القطواني تكلم به أحمد وغيره، فيه أحمد وغيره، وقال له مناكير، وقد روى هذا الحديث من وجوه أخرى لا تخلو كل مما قال. والحافظ ابن حجر قال وساق الذهبي في ترجمة خالد في الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير وقول أبي حاتم لا يحتج به، وأخرج ابن علي 10 أحاديث من حديث استنكر هذا الحديث من طريق منها، يعني هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه، قال هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الصهيل عدوه في منكرات خالد بن مخلد، فمن هذا المتن في طيب، فهذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد ولا خرج، ومن عاد البخاري ولا أظنه في مسند أحمد. قلت قال ابن حجر ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يروى إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك شريك شيخ وشيخ خالد في مقال أيضا، وراوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم مؤخرا تفرد الأشياء لم يتابع عليه، ولكن الحديث طرق أخرى يدل مجموعة على أنه له أصل، ثم ساق تلك الطرق وتكلم عليه. إذن هناك من خالف البخاري وحكم عليه بالنكارة، أين أخرجه البخاري؟ أخرجه الصحيح. طيب أخرجه الصحيح لماذا؟ لأنه لا يرى أن مجرد تفرد الثقة يعد منكرا مع وجود من حكم عليه بالنكارة، واضح؟ فترجح عند البخاري رحمه الله تعالى صدق خالد في هذا الحديث، ولذلك أخرج حديثه ذلك في صحيحه، وإن لم يتابعه عليه أحد في الصحيح.
جاء من الحديث المعلق حديث دواء الحديث اللي عندها الدرقطني وغيره
ما أدري هل أعلى ودرقوتني أو لا، لكن
لا غير أو غيره يعني
الذهبي قال امتنع، قال وليبة هاي طبعا الذين حكموا عليه بالنكار وحكموا على خالد أعلوا تمام، لكن أنت متن الحديث ليس فيه شيء، ليس فيه مصادمة نصوص الشرع، وخالد البخاري غلب على ظنه صحة هذا الحديث، ويؤخذ من ذلك أن أيضا الأئمة وقد يرى البعض نكارة في المتن ويرى أنه ليس هناك من يتابع الراوي على هذه الرواية فيحكم بالنكارة، وليس معنى ذلك أن هذا الحكم سيف على بقية الأئمة، فالبخاري يخالف لذلك ورأى. أنت الآن لك أن ترجح بعد هذا الإعلال لبعض تمام، إما أن ترجح ما ذهب إليه البخاري وإما أن تذهب إلى ما ذهب إليه المعل، والقضية الأمر والخطب فيها حين. المثال الآخر، ما روى البخاري حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، هذا الذي ذكرنا قبل قليل واضح. هذا الحديث أيضا رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم، فهذا الحديث استنكر بعض النقاد كذلك، البرديج وأبو حاتم، البرديج قال هذا حديث منكر وهو عندي ومن عمرو بن عاصم، وابن أبي حاتم قال هذا الحديث باطل بهذا الإسناد واضح، وبعض أهل العلم أجاب على كلام البرديج وأبي حاتم منهم ابن رجب في شرح العلل والحافظ ابن حجر، ابن رجب قال لعل أبا حاتم والبرديجي أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عنده ما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد واضح، والبخاري ومسلم قد أخرج الحديث في صحيحين، والحافظ قال كذلك لم يبنى أي البرديجي، لم يبين أي البرديجي وجه الوهم، وإما أما إطلاق قول منكرا فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكرا إذا لم يكن له متابع، ولكن يجب أنه وإن لم يوجد لهمام ولا لعمر بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه ومن ثم أخرجه مسلم عقبة، إذن هناك تردد في قضية حتى الحكم بالنكر، فأنا لا أقول بأنه لا يوجد في استعمال العلماء ولا في كلام العلماء من قبل إطلاق النكارة على تفرد الثقة واضح، ولا يقال أن المنكر كذا ما تفرد الضعيف ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه لا يعد منكر، ولكن نقول هذا موجود في عمل وصنيع العلماء جميعا هذا وهذا وذاك واضح، ولهم كما قال ابن رجب ليس لهم نقد خاص، كل حديث قد تكون له وضعية وأسلوب معين أسلوب معين، انظروا الآن كل هذا الوضع هل كان من المناسب وضعه في هذا الكتاب وأن يعترض بهذا الكلام الذي لعل بعضكم يعني جاءه ألم في رأسه، لأن القضية ليس لها ضابط معين، لها كثير من التفريعات، ما أدخل كتاب للمبتدئين في مثل هذا الحشو، والرجل ما أخطأ قال هناك استعمالات للمتقدمين منها كذا ومنها كذا في المنكر خلص، وإذا فتح الله ويسر الله على طالب العلم ودخل بعد ذلك يقرأ الكتب المطولة التي بسطت هذا الأمر فيقف، وأيضا هيقف في كلام الحافظ ذكر مثل هذا الكلام واضح، هذا كلام الحافظ، إذن كما قلنا الحافظ ما قالش لا يجوز ولا يكون أبدا إذا تفرد الثقة فإنه لا يحكم عليه بالنكرة، وقال لا وجه الوهم لم يبين أي برديج وجه الوهم، وأما إطلاق كونه منكرا فمش مجرد إطلاق النكارة، لابد أن يكون هناك كذلك وهم هو الذي حملك على إطلاق هذه النكارة فعلى طريقته، والآن ما بيرجحش كلامه وبينقل طريقة البرديجي وفهموا لكلام البرديجي، قال فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكرا إذا لم يكن له متابع، ولكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام ولا لعمر بن عاصم في متابع فشاهده حديث أبي أمامة، إذا من طريقته انعدام المتابع وانعدام الشاهد واضح، ووجود الوهم والخطأ والتفرد حتى يحكم على الحديث بماذا؟ إذا مجرد التفرد في حد ذاته لا، لابد تفرد وهناك وهم وليس هناك كمان شواهد، واضح؟ ولذلك قال ماذا؟ ولذلك أورد مسلم شاهدا له عقد حديث أبي أمامة، واضح؟ طيب إذن يقوم بارك الله فيكم، ليست القضية مجرد تفرد الثقة، ولكن العلماء رحمهم الله لهم طرق في كشف النكارة، وليس فقط هي التفرد، ليس فقط التفرد، فقد يتفرد الراوي وتظهر نكدة لأن هذا التفرد بالفعل فيه نكارة وغرابة. مثال ذلك مثلا أن الإمام والعالم قد ينظر في كتاب الراوي فلا يجد حديثه في كتابه، فمن أين؟ ويحتمل أنه قد أدخل عليه. أبو داود السجستاني رحمه الله قال: سمعت أحمد سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. قال: هذا ليس في كتاب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل. منين؟ إذن قالت الدلائل والقرائن على إيه؟ الحكم هنا في هذه الحالة بنكارة هذا الحديث، نكارة هذا الحديث. أيضا هذا ليس حكما على الكل، فقد يكون هناك اختلاف كما سمعت فيه حديث من عاد لي وليا فقد أذنت الحرب، كيف وقع الخلاف بين العلماء. كذلك الحكم على الراوي بالنكارة يتردد فيه كذلك العلماء، والحكم على الحديث بالنكارة يتردد فيه العلماء. مثال ذلك حديث مثال الإمام أحمد رحمه الله سأله عبد الله ابنه قال: سألت أبي عن حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قصر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم وصام وأفطر، يصح؟ قال: له أحاديث منكرة. وأنكر هذا الحديث، له أحاديث منكرة وأنكر هذا الحديث. وقال مرة: ضعيف الحديث، له أحاديث منكرة. وقال مرة كذلك: أحاديث وأحاديث مناكير. طيب يحيى بن معين رفيق أحمد رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: له حديث واحد منكر، له حديث واحد منكر. عبد الله بن أحمد فسر ذلك بحديث ابن عباس في الرجل تمر به الجنازة يتيمم ويصلي. إذن أحمد قال له مناكير، وابن معين قال له حديث واحد منكر، في فرق ولا فيش فرق؟ أظن في فرق بين الواحد والمجموع يعني الجمع. طب الباقي لماذا لم يحكم عليه بالنكارة؟ لاختلاف نظرة العلماء ودلالة القرائن وتلك الأمور التي قد يحسنها الإنسان بعد ذلك في أثناء الطلب وفي تفحصه ونظره في كلام العلماء. خطأ نعم أن نقول المنكر فقط هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، وفقط أن نقول أيضا المنكر هو استعمال العلماء تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده في مثل هذا الحديث، ولكن نقول يأتي المنكر في إطلاقات العلماء على تفرد بعض الثقات، بل بعض الحفاظ كقتيبة متى إذا ظهر خطأوه بذلك. فلا تعمم قاعدة أن رواية الثقة عن الثقة خلاص صارت منكرة للتفرد، وقد يدعي البعض تفردا، وهناك ما يأتي من المتابعات كما يطلق ذلك بعض الأحيان الطبراني، أو يطلق ذلك بعض الأحيان كذلك غيره البزار في مسنده. فهذا مثال بارك الله فيكم في قضية تردد العلماء في الحكم على حديث واحد، واضح؟ أما طبعا مضان المنكرات فمضان كتب كثيرة مثل الضعفاء العقيلي والكامل بن عدي إلى آخره. نقرأ نواصل خلاص مواصل شوية. طيب
قال في الكامل ابن علي عن أبي طالب أنه سأل أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي موال فقال عبد الرحمن لا بأس به يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره هو منكر. قلت هو منكر؟ قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به. وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما. كما أن ابن أبي الموالي ثقة لا بأس به عنده، إلا أنه اعتبر الحديث الذي أخطأ فيه منكرا، وقد صرح أحمد رحمه الله بأنه يعني بالمنكر هنا الخطأ في قوله إذا كان حديث غلط. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له متى كتبت نبيا؟ فقال وآدم بين الروح والجسد. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، وكثيرا ما يخطر عن يحيى بن أبي كثير. والأوزاعي لا تخفى إمامته وثقته وحفظه، ومع ذلك حكم الإمام أحمد على خطأ بأنه منكر، ولم يمنعه من ذلك أنه ثقة. فعلم أن الخطأ حيث تحقق منه يوصف بكونه منكرا حتى وإن كان المخطئ من الثقة.
أنا أسأل كيف نعرف أن الثقة أخطأ؟ لو ما عندي مثل هذه العبارات ثقة عن ثقة ولا أجد علة ولا مخالفة سأحكم عليه بصحة. فلماذا هذا ما سميناهوش منكر؟ هل يظن في من لا يرى هذا القول أنه سيصح ذلك؟
هل ده نفس الكلام في حديث حمام عن ابن جريج لو جاء عن يحيى بن أبي؟
نفس الكلام. لماذا؟ روى أبو داود أن عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأوزاعي ضاعت كتبه، تمام، في عن يحيى بن أبي كثير، فصار هنا يحدث من حفظه ولم يكن قد حفظ ذلك فأخطأ. هنا روى ذلك أبو داود قال زعموا أن كتب يعني الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير ضاعت، كلام أحمد رحمه الله. وقال يعقوب بن أبي شيبة قال أحمد بن حنبل حديث الأوزاعي عن يحيى مضطرب. وقال مهند سألت أحمد عن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أحمد كان كتاب الأوزاعي عن يحيى قد ضاع منه فكان يحدث عن يحيى بن أبي كثير خطأ. كان يحدث عن يحيى بن كثير ماذا؟ إذا الروايات بيحيى ضعيف، روايات بيحيى هذا الأصل في روايات عن يحيى، مع أن الأوزاعي ماذا؟ إمام حافظ، لكن روايات عن يحيى ضعيفة. ولا نقول الأصل في روايات عن يحيى الصحة مع هذا الوضع، إذن سيكون الأصل في روايات عن يحيى الضعف إلا ما يدل على صحة تلك الرواية. ولا نستطيع أن نقول كل روايات عن يحيى ضعيفة، لكن سنتوقف في ذلك. فلماذا لا يطلق أحمد عليها أنها منكرة؟ خلاص ما أطلقناش عليها منكرة، هي ضعيفة ولا مشاحة للصلاة. أنت تسميها منكرة وأنا أسميها ضعيف، في مشكلة الآن؟ ومع ذلك هي منكرة لإطلاق أحمد، ما حدش قال شيء، ومن يعارض في ذلك؟ لكن نعود نقول هل هذا إطلاق للنكارة على مجرد تفرد الثقة؟ طبعا لا، وإنما هو إطلاق للنكارة على رواية ثقة ظهر بالدلائل خطأه وضعفه كمثل هذه الرواية. ايه المناهج والدنيا طلعت والدنيا بزين ما تحتاجش الموضوع اكثر من هذا. نعم.
وذكر ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري عن عبد الله بن احمد قال سألت ابي عن حديث المواقيت ما ترى فيه وكيف حال الحسين؟ فقال اما الحسين فهو اخو ابي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر لانه قد وافقه على بعض صفاته غيره. قال ابن رجب وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعض غيره، لأن قالته أن من فرض به الثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمجتهد في الحفظ والإتقان. وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما.
ليس بالضرورة أن تكون هذه قاعدة لإمام أحمد، نعم قد يكون ذلك ليحيى، لكن الإمام أحمد رحمه الله فالأمر يختلف، الأمر يختلف في الإمام أحمد. وقد مرت أمثلة تدل على أن أحمد ما أطلق النكار إلا على وجود ضعف وليس مع وجود الثقة بدون ضعف. نعم.
وفي تهذيب الكمال قال علي بن المديني قال لي يحيى بن سعيد قيس بن أبي حازم المنكر الحديث، ثم ذكر له يحيى حديث مناكير منها حديث
كلاب الحوأب،
كلاب الحوأب، فقد سماها مناكير مع أنه لما تفرد بها ولم يخالف أحدا. وفيها أيضا عن يعقوب بن شيبة قد تكلم أصحابنا فيه، يعني قيس بن أبي حازم، فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير، والذين أتروه حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير وقالوا هي غرائب. وهذا يدل على أن المنكر عندهم والحديث الفرد الذي ثبت خطأ المتفرد به فيه، فإذا لم يثبت خطأه لا يسمونه منكرا، وأن الراوي الذي يكسر من المناكير يستحق الضعف، وإن أتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء ثم ما أخطأ فيه منكرا وإن لم يضاعف من أجله. وقال الذهبي في الموقظة،
وقد طيب أرى نقف عند هذا الحديث.